الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب الأندلسي الإعداد والتقديم الدكتور محمد العامر. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الأدب الأندلسي، والتي ستكون تحت عنوان الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية في الأندلس. أعزائنا الطلبة، نبدأ حديثنا وإياكم عن أهمية هذا الموضوع. هذا الموضوع يعتبر مدخلا لدراسة الأدب الأندلسي، كما أنه يعتبر مدخلا لدراسة الأدب في أي حقبة زمنية وفي أي منطقة من المناطق، وذلك لأن الأدب مرتبط أشد الارتباط بهذه العوامل، وهي تؤثر فيه تأثيرا كبيرا وتصبغه وتوجهه وتخلع عليه كثيرا من السمات. فالأدب جزء من الحياة الإنسانية يتأثر بالعوامل البيئية والعوامل الاجتماعية والعوامل السياسية ويؤثر فيها. وسيتركز حديثنا في هذا اللقاء على العناصر الآتية، وهي عبارة عن تقسيمات سياسية تبعتها التقسيمات الأخرى. العنصر الأول عهد الولاة، العنصر الثاني عهد الإمارة، العنصر الثالث عصر الخلافة، العصر الرابع ملوك الطوائف، الخامس دولة المرابطين، السادس دولة الموحدين، السابع دولة بني الأحمر. وهذه تقسيمات سياسية. العنصر الثامن الذي سنتطرق له هو الحضارة الأندلسية والحياة الفكرية، وهي كما ترى عزيزي الطالب عبارة عن عوامل سياسية سوف تتبعها تغييرات اجتماعية وفكرية، وبالتالي سيكون لها أثرها في الأدب الذي تولده هذه العناصر. ليس معنى ذلك أن الأدب تابع متأثر تأثرا سريعا، ولكن لا بد أن يكون بهذه العوامل وهذه العناصر أثرا على الأدب، وإن كان تدريجيا بطيئا. نبدأ بالعنصر الأول وهو عهد الولاة، الذي يمتد من بداية الفتح الإسلامي عام 92 إلى نهاية ارتباط الأندلس بمركز الخلافة وابتداء ما يسمى بفترة الإمارة وهي العنصر الثاني كما سوف يأتي. عزيزي الطالب، بدأت طلائع الفتح الإسلامي للأندلس عام 91 هجرية بحملة استطلاعية بقيادة طريف بن مالك الخولاني، لكن الفتح الإسلامي للأندلس أخذ فترة من الزمن تقدر بعام كامل، امتد من رمضان 91 هجرية إلى رمضان 92 هجرية. وتعرف عزيزي الطالب أن أبرز قادة الفتح الإسلامي للأندلس كانوا هم: واحد، موسى ابن نصير والي أفريقيا التابع لمركز الخلافة الإسلامية في دمشق، وكذلك قائده طارق بن زياد والذي يعتبر تابعا لموسى بن نصير وتحت إمرته. وفي رمضان 92 هجرية تم الفتح الإسلامي للأندلس، ومنذ ذلك الحين أصبحت الأندلس إسلامية عربية تحكم من خلال والي إفريقيا الأموي حينا، وترتبط أحيانا أخر بخليفة المسلمين في دمشق. وقد أطلق على هذه الحقبة فترة الأولى. لماذا؟ لأن حاكم الأندلس يسمى واليا، فيقال والي الأندلس. وقد ساد هذه الحقبة عوامل متباينة: هدوء واستقرار، فتن واضطراب، انتصار وانكسار. وقد ظل الشعر العربي في الأندلس في هذه الحقبة تابعا للأدب العربي في المشرق الإسلامي وصورة منه، لأن الحياة العربي في الأندلس إلى الآن لم تتغير كثيرا عن حياة العرب في المشرق، ولأن معظم الشعراء الذين كانوا في الأندلس هم من المهاجرين من المشرق الإسلامي، فنشأتهم الأولى كانت في الشرق الإسلامي، فهم أبناء الشرق في أدبهم وشعرهم وعادتهم. لذلك يمكن أن نقول إن الأدب العربي في الأندلس في فترة الأولى ما زال مشرقية السمات والموضوعات، ولم تظهر عليه آثار البيئة الأندلسية واضحة، بمعنى أنه لم يصبغ ولم يصبح أدبا أندلسيا. العنصر الثاني الذي سوف نتطرق له عزيزي الطالب هو فترة الإمارة. فترة الإمارة تمتد من عام 138 هجرية وتستمر حتى عام 300 إلى 316 هجرية. وتسمى فترة الإمارة بهذا الاسم لأن والي الأندلس أو حاكم الأندلس يسمى أمير. قبل ذلك كان يسمى واليا وهو مرتبط بمركز الخلافة، أما الآن فيسمى أميرا وهو مستقل عن مركز الخلافة. تبدأ هذه المرحلة عزيزي الطالب بدخول عبد الرحمن بن معاوية المعروف بعبد الرحمن الداخل إلى الأندلس واستقلاله بحكمها. وقد سعى عندما سيطر على الأندلس إلى أمور ثلاثة. قبل أن نذكرها نشير عزيزي الطالب إلى أن عبد الرحمن بن معاوية المشهور بعبد الرحمن الداخل استطاع أن يقيم إمارة مستقلة ابتداء من عام 138-139 هجرية، إمارة مستقلة ليس لها أي ارتباط بمركز الخلافة الذي أصبح في بغداد. نعود فنقول: سعى عبد الرحمن الداخل إلى تحقيق برنامج يتكون من أمور ثلاثة هي: 1- تنظيم جيش قوي، 2- فتح الأندلس أمام الأمويين المضطهدين من قبل العباسيين، 3- إيجاد التفاهم بين القبائل العربية التي كانت الصراعات مشتعلة بينها بين من قيسية ويمانية ومضرية أو عدنانية قحطانية، فجاء عبد الرحمن الداخل ليخمل هذه الفتن حتى يستتب له الأمر ويتفرغ للعدوان الخارجي. استمرت هذه الفترة إلى عام 300 هجرية، بداية عبد الرحمن أو بداية حكم عبد الرحمن الثالث. وقد شاب هذه الحقبة التي هي فترة الإمارة في آخرها ضعف شديد. في بدايتها كانت قوية، خاصة أيام عبد الرحمن الداخل وابنه هشام، لكنها في آخرها شابها ضعف شديد. بدأت معها بوادر الانقسام السياسي وتفكك الدولة، حتى طمع نصارى الشمال في النيل من أجزائها المحادة لهم، وفعلا استطاعوا أن يسيطروا على أقاليم منها. وهي في الناحية الأدبية، هذه الفترة في الناحية الأدبية بعمومها لا زالت مقلدة لأدب المشرق، أيضا متأثرة بأدباء المشرق، وإن كان قد ظهر في أخراها بداية التميز البيئي وملامح الاستقلال الأدبي في بعض الجوانب، لا سيما في شعر الطبيعة. العنصر الثالث فترة الخلافة، ويمتد من 300 إلى 423 هجرية. هذه الفترة عزيزي الطالب سميت فترة الخلافة لأن حاكم الأندلس يطلق عليه ويطلق على نفسه لقب خليفة. لماذا لم يطلق حكام الأندلسيين على أنفسهم لقب خليفة قبل هذا التاريخ؟ ذلك أن أمراء الأندلس الأمويون كانوا يتهيبون أن يطلقوا على أنفسهم لقب خليفة، لأن لقب خليفة لقب إسلامي يطلق على حاكم المسلمين كلهم، لا يطلق على حاكم إقليم فقط. لكن عندما جاء عبد الرحمن الثالث المشهور بعبد الرحمن الناصر، ووجد أن الخلافة الإسلامية في بغداد قد ضعفت، وأصبح الخليفة العباسي ألعوبة بيد حاشيته وأتباعه من الفرس أو الأتراك، رأى أنه أصبح قويا بالقدر الكافي الذي يستحق أن يطلق عليه لقب خليفة، لأنه يضاهي بل بقوته يفوق لقب الخليفة العباسي. من هو عبد الرحمن الناصر الذي أطلق على نفسه لقب خليفة؟ إنه أعظم حكام المسلمين في الأندلس. استمر حكمه 50 عاما، جاء إلى الحكم وعمره 23 سنة، وكانت حالة البلاد في غاية السوء، فتنا وثورات وظهور كثير من الأمراء المستقلين عن حكام قرطبة، الذين بل ثارت أطماع حكام الممالك النصرانية على الحدود الشمالية، فهاجموا كثيرا من الأقاليم الإسلامية كما أسلفنا. فاستطاع عبد الرحمن الناصر على حداثة سنه بما وهبه الله من مؤهلات وإمكانات أن يتغلب على كل تلك الصعاب. فلم تمر على الأندلس إلا سنوات حتى أصبحت أكثر دول العالم كلها استقرارا وازدهارا، وتمت في عهده كثير من الإنجازات الحضارية وازدهرت الآداب والعلوم. ثم خلفه ابنه الحكم فسار على سننه، لكن هذه الفترة في أخرياتها ضعفت، واستولى على الحكم الحاجب المنصور العامري الذي استبد بالحكم دون الحاكم الأموي، ثم جاء أولاده من بعده. وإن استمرت هذه الدولة التي تسمى فترة الحجابة أو فترة الدولة العامرية، استمرت قرابة 70 عاما أو أقل من ذلك، واتسمت بالحزم والشدة، لكنها أمام أنظار الناس كانت غير شرعية، لأن الحاكم الشرعي هو الحاكم الأموي الذي ما عاد يملك من الأمور شيئا. فما كانت نتيجة ذلك؟ كانت نتيجة الضعف الذي دب في هذه الفترة التي يطلق عليها فترة الخلافة، وإن كان في أخراها فترة الحجابة، دب فيها الضعف الشديد، فكان أن استقلت أقاليم كثيرة عن حكام قرطبة، وأصبح لكل إقليم حاكمه وأميره، فظهر ما يسمى بعصر الطوائف، وهو العنصر الرابع. ما هو عصر الطوائف؟ إنه عصر تفكك الأندلس واستقلال الأقاليم عن حكام قرطبة، وقد بدأ ذلك فعليا عام 403 هجرية، لكنه لم يبدأ رسميا إلا عند إعلان إلغاء الخلافة الأموية في قرطبة عام 422 هجرية. وقد اتسمت حياة الأندلسيين في هذه الحقبة بالفتن والضعف السياسي وسيطرة النصارى على معظم الأقاليم، حتى وصلوا قرطبة التي كانت عاصمة الأندلس، غير أن الأدب ازدهر كثيرا في هذه الحقبة على رغم هذا الضعف الشديد. فما هو سبب ذلك؟ ذلك يعود إلى أمرين. الأمر الأول الصراع بين حكام الأقاليم الذين كل منهم كان يحرص أن يشجع الأدباء والشعراء على امتداحه والإشارة بحكمه. ثانيا، هذا الازدهار لم يكن ثمرة هذا العصر الضعيف، عصر التفكك، وإنما كان ثمرة الازدهار في عصر الخلافة. بانتهاء هذا العصر الذي هو عصر الطوائف، وسبب انتهائه يعود إلى استنجاد المعتمد ابن المعتضد ابن عباد حاكم قرطبة وأشبيلية، الذي استعان بيوسف بن تاشفين لإنقاذه من النصارى الذين حاصروه. فكان أن جاء الحكام المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين وأنقذوا الأندلس في المرة الأولى وخرجوا منها، فعاد إليها النصارى مرة أخرى بسبب تفرق المسلمين أيضا الذين استنقذوه مرة ثانية، فجاء إليهم وأنقذهم. فمن هم المرابطون؟ المرابطون تعود أصولهم إلى قبيلة لمتونة من برابر أو من بربر الصناهية من شمال غرب أفريقيا، وقد جاءوا لإنقاذ المسلمين كما قلنا من غزو النصارى مرتين، لكنهم استقروا في ثانيتها في الأندلس وحكموها حتى غلب عليهم الموحدون الذين هم العنصر السادس في حلقتنا هذه. كيف كان حال الأندلس في أيام المرابطين؟ اشتهر المرابطون بالتمسك الديني والتعصب للمذهب المالكي ومحاربة الفلسفة، ولأن مدة حكمهم لم تطول كثيرا فلم يحصل كبير ازدهار للأدب فيها، ولعل ذلك يعود بسبب عدم تشجيع المرابطين للأدباء. انتهى حكم المرابطين بسبب سيطرة الموحدين. دولة الموحدين أيضا جاءت من شمال أفريقيا، وكان مؤسس هذه الدولة هو مهدي بن تومرت في المغرب، الذي استطاع أن يسيطر على دولة المرابطين في المغرب، ثم امتد حكمه من المغرب إلى الأندلس، فأنهى بذلك دولة المرابطين وأقام الموحدون على إثرهم دولتهم التي استمرت في الأندلس من عام 524 هجرية إلى 676 هجرية، حين غلب عليهم نصارى الشمال الأسباني واستولوا على كافة الأقاليم بما فيها قرطبة وأشبيلية أكبر المدن الإسلامية في الأندلس، ولم يبقى إلا إقليم قرناطة هو عبارة عن إقليم صغير في أقصى جنوب الأندلس. وبعد أن سيطر النصارى على حكم الأندلس، غادر الأندلس خلق كثير من العلماء والأدباء واتجهوا إلى أفريقيا والشرق الإسلامي. إقليم غرناطة الذي نجا من سيطرة النصارى في هذه الحقبة حكمه بنو الأحمر، فأقاموا فيه دولتهم. فمن هم بنو الأحمر؟ إنهم يمثلون آخر دويلة إسلامية حكمت في الأندلس، وهم من أصول يمنية. وقد اتسمت دولة بني الأحمر بالضعف السياسي والعسكري، لأنها عبارة عن إقليم صغير في أقصى جنوب الأندلس، لكنها على رغم ذلك الضعف اتسمت بازدهار حضاري وأدبي، ومن أشهر أعلامها لسان الدين ابن الخطيب وابن زمرك وأبو حيان الأندلسي الغرناطي. واستمرت هذه الدولة فترة طويلة بعد ذلك حتى قضى عليها ملوك النصارى في عام 898 هجرية، وآخر ملوكها هو أبو عبد الله الصغير، ونشأت بعد ذلك محاكم التفتيش التي استأصرت المسلمين من الأندلس. ختاما أعزائنا الطلبة، نجمل لكم خلاصة ما قلناه لكم في العناصر السابقة. اختلفت أنواع الحكم الإسلامي في الأندلس ما بين ولاة وإمارة وخلافة إلى غير ذلك. فترة الولاة هي فترة ارتباط الأندلس بعاصمة الخلافة في دمشق، واستمرت بأحوال متباينة من استقرار واضطراب وهدوء وعصبيات. وصلت الحضارات الأموية والإسلامية بعامة في الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر إلى أقصى غاياتها وقوتها. اتسم حكم الطوائف الاضطراب والضعف، غير أن الأندلس شهدت طائفة من أعظم أدبائها وعلمائها ومفكريها في هذه الحقبة، منهم ابن حزم وأبو حيان وابن زيدون وابن عبدون. دولة المرابطين لم تكن في تشجيعها للآداب والفنون كما كان حال بني أمية. امتاز حكم الموحدين بالالتزام الديني وتشجيع العلوم والآداب على نحو أحسن مما كان عليه الأمر عند المرابطين. وفي أيامهم ظهر أعظم فلاسفة الإسلام في حينها، وهو ابن رشد القرطبي وكذلك ابن شكوان. على ضعف دولة بني الأحمر في غرناطة فقد ازدهر فيها الأدب ازدهارا كبيرا. وبهذا نكون أعزائنا الطلبة قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أن للقاء بكم في محاضرة أخرى بمشيئة الله، وسيكون حديثنا حينها عن الآثار الأدبية الأولى، وكذلك ذكر أشهر الأدباء والشعراء الأوائل في الأندلس. إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب الأندلسي الإعداد والتقديم الدكتور محمد العامر. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.